بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فهذه أريخة أعدت منذ سنوات فيما يتعلق بأيام الحجة، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذه الأيام العشر، فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال: واذكروا الله في أيام معدودات، هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وعند الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، ولكن ذكرته بعد أن سقت الحديث الوارد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا في البخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج لنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أي لم يرجع بنفسه ولا بماله. وهذا فيه الحث على طاعة الله عز وجل في هذه الأيام العشر. فقد فضل النبي عليه الصلاة والسلام الطاعة في هذه الأيام العشر على الجهاد في سبيل الله. وليس المقصود بالجهاد هنا هو جهاد الطلب، ليس المقصود بذلك هو جهاد الدفع، ولكن المقصود بذلك هو جهاد الطلب. فجهاد الدفع واجب على كل مكلف، سواء كان قادرا أم غير قادر، أي إذا هاجم الأعداء ديار المسلمين فواجب على المسلمين كليتهم أن ينهضوا لدفع هذا العدو، كانوا قادرين أو غير قادرين. فالقادر يقاتل بنفسه وماله، وغير القادر يساعد غيره على الخروج أو يحثه على الخروج. يعني لو أن رجلا ثقيلا معدما مريضا كسيحا أو أعمى أو ما إلى ذلك، فولا يستطيع الخروج، ماذا يصنع؟ يحث غيره على الخروج، فصار الخروج واجبا على الأمة جميعا، واجبا على الأمة جميعا. هذا ما يسمى بجهاد ماذا؟ الدفع. أما جهاد الطلب، أن يكون للمسلمين دولة وصولة وجولة وعز وسلطان، فيطلبون غيرهم ليدعوهم إلى الله عز وجل فيأبون، فيقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. فجهاد الطلب هذا واجب على الكفاية، واجب على الكفاية، إلا إذا استؤصلت الفئة المجاهدة وانزاح هذه الفئة وانساب المشركون إلى ديار المسلمين فتعين آنذاك الجهاد على المكلفين. إذا قول الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج لنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. فهذه الأيام أيام خير وبر وفضيلة. هل المقصود بصيام العشر من ذي الحجة أن نصومها جميعا؟ لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأن اليوم العاشر هو يوم العيد، اليوم العاشر ويوم العيد، يعني العاشر من ذي الحجة ويوم العيد، ويحرم على المسلمين أن يصوموا يوم العيد. إذا من أراد أن يصوم فليصم في هذه الأيام التسعة. وسمي الصوم بالكثير، وسمي الصوم بالكثير، وهذا من سنة العربية. تقول قمت الليلة، ولم تقم إلا بعضه، يعني ممكن واحد يقيم مثلا ساعة من الليل ويسمى إيه؟ أقام الليل، كده؟ ولأنه صلى نصف ساعة لأقام الليل، ولو صلى الليل كله لأقام الليل. إذن قيام الليل يطلق على الليل كله وعلى بعضه، على الليل كله وعلى بعضه. كذلك صيام الأيام العشر يقصد بها صيام التسعة بعضها أو كلها، فمن صام الجميع وكانت له قدرة على ذلك بتوفيق الله فهذا خير وأفضل، ومن لم يستطع فليصم بعضا من هذه الأيام. ومن لم يستطع أن يصوم بعضا من هذه الأيام فعليه أن يجتهد في صيام يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. يدل عليه حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا الحديث أخرجه مسلم. ولذلك أخرج أبو داود بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على صوم التاسع من ذي الحجة. إذا من لم يستطع أن يصوم التسع من ذي الحجة فليصم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، فيكفر الله تعالى به سنة ماضية وسنة مقبلة، وهذا بتوفيق الله تعالى. لك أن تسأل فتقول هذا أجر كبير على عمل يسير، بصير يوم يكفر الله تعالى به عني الخطايا والذنوب لسنة ماضية وسنة جديدة لاحقة، هذا أمر عظيم. يا أخي الحبيب، لا تستعظم على ربك خيرا، لا تستعظم على ربك غير خيرا، وإياك أن تصيبك غرة من نفسك لتحاكم ربك على نفسك. خطأ أن تحاكم ربك على نفسك. من طبيعة البشر أنهم يعطون العطاء على قدر الفعل أو القرب أو الحاجة، افهم معي، يعطون العطاء على قدر الفعل أو الحاجة أو ليه أو الطلب. فلو أن إنسانا لا تعرفه سألك تعطي ربع جنيه، طب لو واحد حبيب لك جدا سألك ممكن تديله ألف جنيه، طيب لو واحد مثلا يعني وقع منك الجرنان ونوله لك تقول له جزاك الله خيرا، طب لو واحد مثلا أنقذك من الغرق هتقول له جزاك الله خيرا بس، ولا في هناك حاجات أكثر من كده؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وكثر الله من أمثالك، ولا علم الله تعالى الناس من أمثالك. طب ده كلام كثير. ليه؟ لأن الحدث يقتضي مكافأة أعظم من مجرد جزاك الله خيرا، مع أن هذه الكلمة تكفي، كما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من قال أخيه جزاك الله خيرا فقد أحسن شكره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك القرب، فالإنسان لا يعطي عطاء واسعا ولكن يعطي به بقدر، وهذا قول الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أما الله فإنه يعطي عطاء جزيلا على العمل البسيط الحقير الذي لا يلتفت إليه. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ثابت في الصحيح، رأى رجلا يتقلب في الجنة لغصن نحاه عن طريق المسلمين، غصن فرع شجرة وقع في الطريق فاجتال هذا الفرع ونحاه حتى لا يقطع على المسلمين طريقه. إيه اللي حصل؟ جعل الله تعالى الجنة مثوبة له بسبب هذا الفعل البسيط الذي لا يكاد ينكر، فعل بسيط ولكن الأجر أجر كبير عظيم. كذلك الحديث أن امرأة بغي كما قلت لكم من قبل، وهذا الحديث ذكرته لكم أكثر من مرة، بغي على وزن فعيل صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. هذه المرأة البغي وجدت كلبا ينهب من شدة العطش، كلب مش بني آدم، كلب يلهث من شدة العطش، يكاد أن يلحس الثرى بلسانه ليلتمس ولو نقطة من ماء، فلا يجد، سيموت الكلب. إيه اللي حصل؟ نزلت هذه المرأة البغي إلى بئر فجعلت شيئا في موقعها فصعدت به فسقت الكلبة، فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها. إذن هناك أجر كبير على ماذا؟ على العمل اليسير، أجر كبير على العمل اليسير. فكذلك ما الضير في أن يكفر الله تعالى لك ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة مستأنفة لأنك صمت اليوم التاسع من الحجة؟ ما الضير في ذلك؟ هل نحن نمسك بخزائن ربنا سبحانه؟ الله تعالى خيره واسع ورزقه ثياب ذاخر لا يحده حد ولا يصفه وصف، فبالتالي نحن نؤمن بظاهر هذه النصوص دون اعتماد أو تكلف. وهذا موسم من مواسم الخير لا بد من قنصه. كذلك يستحب في هذه الأيام في العشر من ذي الحجة يستحب فيها التكبير والتهليل والتحميد، يستحب فيها التهليل والتحميد والتكبير، لا سيما من فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر آخر أيام التشريق. فيستحب للمسلم أن يكبر الله عز وجل في هذه الأيام وأن يهلل وأن يحمد ربه سبحانه أن وفقه على طاعته. وصح عند ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر آخر أيام التشريق. ومعلوم أن آخر أيام التشريق هو اليوم الرابع، هو اليوم الرابع. يبقى نبدأ من فجر يوم عرفة، من صحيح فجر يوم عرفة إلى ذلك الوقت اللي هو عصر آخر أيام التشريق. وأيضا ثبت عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قريبا مما ثبت عن علي رضي الله تعالى عن الجميع. وهناك روايات للتكبير، من هذه الروايات رواية الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهناك رواية التكليف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هاتان الصيغتان من أشهر الصيغ الواردة في التكبير عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد من التنبيه أن الذكر والتهليل والتكبير لا يقيد بالصلوات. يعني بعض الناس بيربط بين التكبير وبين عقب الصلوات، يبقى طول اليوم مضيعينه ونيجي بعض الصلوات الله أكبر الله أكبر، هو الصيغة تتقال مرتين ثلاثة وخلاص. لا، لا يصح تقييد التكبير أو التهليل عقب الصلوات في أيام التشريق، لا يصح ذلك الأمر، بل ينبغي أن يكون الأمر في كل وقت وفي كل حال. ممكن تمشي في الشارع، تركب سيارتك، قاعد في بيتك، في مكتبك، في مصنعك، في الحصة، في المدرسة، في أي مكان تجتهد في التكبير. أيضا لا يشترط في التكبير أن يكون جماعة، لا يشترط في التكبير أن يكون جماعة. يعني واحد يقول الله أكبر، الناس كلها تقول وراء الله أكبر، مش شرط، ليس هذا من الشرط في شيء، بل كل إنسان له أن يكبر، فإن وافق التكبير وتكبير غيره له ذلك. لكن ما يوحش، ما فيش واحد يكبر والناس كلها إيه تتبع، هذا لم يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أيضا هناك صيغة واردة عن الشافعية اللي هو إيه؟ الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله مبتدا وأصيلا، لا إله إلا الله، اللي هو الصيغة المعلومة التي درج الناس عليها في إذاعة وفي المساجد الكبرى ونحو من ذلك. وهذه الصيغة لعل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه استفادها من مطلق الأوامر بالتكبير، من مطلق الأوامر بالتكبير، ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صيغة معينة، بل كل الثابت هي آثار موقوفة على الصحابة، أثر عن علي، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله المسعود إلى غير ذلك. فكأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله فهم من ذلك أن الأمر فيه سعة، فتوسع في الذكر، فأتى بكل خير في ذلك الذكر، أتى بالتكبير والتحميد والتهليل، وأتى بالتوحيد، وأتى بذكر الصحابة، وأتى بذكر أمهات المؤمنين، وأتى ببيان قدرة الله عز وجل، وتذكير المؤمنين بالأحزاب، وتحذير الكافرين من بأس الله عز وجل وبأس المؤمنين. هذا كله أورده الصيغة التي تسمعونها. ولكن إذا اجتهد متأخر وسابق، لا سيما إذا كان ذلك السابق والصحابي، فإن قول الصحابي يقدم على قول غيره. يعني حتى لو كانت الصيغة دي اجتهادات الصحابة، فمما لا شك إن اجتهادات الصحابة أولى من اجتهادات غيرهم، أولى من اجتهادات غيرهم. من هذه الأمور الصالحة التي ينبغي للمرء أن يجتهد فيها الصلاة، فإذا كنت مقصرا في النوافل فاجتهد في أداء النوافل، وإذا كنت مقصرا في صلاة الضحى فاجتهد في صلاة الضحى، وإذا كنت مقصرا في صلاة الليل فاجتهد في ذلك الأمر حتى تتمرن على ذلك، حتى تتمرن على ذلك، والأمر يسير على من يسره الله عليه. إخوتي، هذه الأيام الليل فيها طويل جدا، العشاء بتخلص الساعة 7:30 والفجر على الساعة مثلا 5:30 الأذان، يبقى 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 10 ساعات ليل، يا 10 ساعات ممكن تصل ل 11 ساعة ما بين صلاة العشاء لصلاة الفجر، ولو المسجد اتأخر شوية بيصلي الساعة 6:30 هتبقى المسائل برضك ايه فيها دحبوحة أزيد، يعني ممكن نصل ل 12 ساعة الليل. 12 ساعة، أقول لك هتاخد لك بعد العشاء ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، يبقى الباقي 8 ساعات. طب ما تنام لك فيهم 7 ساعات، ينفع ولا ينفعوش؟ وتصحى لك ساعة، ولا بد ان انا ليه كله اخذ نوم؟ والعجب العجاب من الناس الذين يسهرون الليل كله ولكن لا يقضون هذا الليل في طاعه الله، لا بمذاكره علم ولا قراءه قران ولا قيام ليل ولا تذكر احوال المسلمين ولا قضاء مصالح ولا اي شيء. امال بيعملوا ايه؟ يقضون الليل هكذا، ممكن يقعدوا ياكلوا ترمس وفول وسوداني ولب وبتاعه ويهيصهم وتبقى ليله، وليله جميله قوي، ليله ما حصلتش. هذا كله لا يصح، ولكن ينبغي ان نجتهد يا اخوتي في قنص الازمان، لابد ان نجتهد في قنص الازمان، ولا تجعل وقتا ينفلت منك دون استفاده منه. سبحان الله. فعليكم بقراءة القرآن وعليكم بالصلاة. أيضا من هذه الأعمال الصالحة في أيام ذي الحجة الصدقة، سواء كانت بالمال أو الصدقة من الذبيحة، فالكل حسن. أما إذا حصل الذبح فإن التصدق بالذبح أفضل وأولى، يبقى نتصدق بالمال، لكن لو ذبحت فإن التصدق باللحم أولى وأفضل. كذلك من هذه الأعمال الصالحة في أيام الحجة الأضحية والضحية، كلاهما صواب. والضحية أو الأضحية هي ما يذبح تقربا إلى الله تعالى من الشاء أو البقر أو الإبل، ويدخل تحت البقر الجاموس، يعني يدخل تحت البقر الجاموس. وأول وقت للذبح يكون بعد فراغ الخطيب من خطبة العيد، والسنة أن تكون الصلاة أولا ثم بعد ذلك الخطبة، الصلاة أولا ثم الخطبة، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح الضحية والأضحية تبتدئ في أول وقتها منذ نزول الخطيب أو انتهاء الخطيب من خطبة العيد، وتنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو آخر أيام التشريق. وإذا كان الذبح بالنهار فهو حسن، ويجوز الذبح بالليل. إذن يجوز الذبح بالليل، وإذا ذبح بالنهار كان حسنا. وهي الأيام المقصودة، اللي هي الأيام من يوم العاشر ذي الحجة إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وأيام التشريق المذكورة في قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وذكر الله تعالى على التضحية يكون في موضعين، الموضع الأول عند الذبح، والموضع الثاني عند الأكل. وهنا فإذا لابد من التنويه إليها، وهي: لو أن أحدا من أهل الكتاب لا ندري هل زكى ذبيحته بقوله بسم الله أم لا، لأن أهل الكتاب من الصليبيين وغيرهم يعظمون الصليب والإنجيل المحرر. ومن الأشياء العجيبة أن هناك نائب في الكونغرس الأمريكي، وهو النائب المسلم الوحيد. فلما نجح في انتخابات الكونغرس لابد أن يحلف اليمين، فطلبوا منه، وهذا عادتهم، أن يمسك بنسخ من الإنجيل ويحلف ويختم على الإنجيل، يعني يقول يمسك الإنجيل كذا ويختم. فرفض، فقال: لا، أمسك المصحف. فقال: نحن لا نعترف بهذا المصحف. فقال: ألستم تقولون بأنكم ديمقراطيون وتنادون بالحرية؟ ها؟ تنبئ بالحرية؟ لو أن بوذيا أمسك بكتاب بوذا ورفع لا تنكرون عليه، ولو أن يهوديا أمسك بالتوراة لا تنكرون عليه، فلماذا تنكرون عليه؟ قالوا: هذا هو قانوننا. حتى تعرفوا أن قوانينهم قوانين عرجاء، لأن الشيطان هو الذي أتى بها. أما قوانين الله تعالى فهي قوانين محكمة، لأنها من لدن حكيم خبير. فلو أن كتابيا أهداك ذبيحة هل يجوز أن تأكل منها أم لا؟ الصواب: إذا كنت متأكدا أنه كتابي وأنه زكاها من حيث إنهار الدم، أي لم يذبحها بطريقة تشبه القتل أو تشبه المنخنقة أو الموقوذة أو ما إلى ذلك، فيجوز لك أن تأكل من هذه الذبيحة. قل بسم الله وكل منها. يعني أنت لو متأكد أن النصراني ده أو اليهودي ده مسك الذبيحة وأجرى السكين على رقبتها حتى قطع أوداجها فأنهر دمها، إذا كنت متأكدا من ذلك، حتى ولو لم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لم يقل بسم الله، فأهداك منها، جاز لك أن تسمي الله وتأكل. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن قوما من اليهود يهدون إلينا من ذبائحهم، وإنا لندري أسم الله عليه أم لا، أو لندري أذكر الله عليه أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمي الله أو سموا الله وكلوا، سموا الله وكلوا. إذن دلوقتي إذا أتتك ذبيحة ولكنك تأكدت من إنهار دمها، لأن بعض الناس أخبروا أنهم يذبحون بطريقة عجيبة. الناس دول عندهم رفق عجيب جدا بالحيوان، يعني يمكن مثلا ان في هناك واحد يتوفى ويكتب الثروة بتاعته كلها مثلا 50 مليون جنيه استرليني للكلبة بتاعته مثلا، لا بأس يعني عندهم هذا الأمر. الناس دول ليس هناك من بأس إن هم يأكلوا من الخنزير ويأكلوا من الميتة، ليس هناك بأس عندهم في ذلك الأمر، ليس هناك من بأس. فهناك منظمات تعنى بحقوق الحيوان، ومن أظرف الأشياء أن هناك منظمات أوروبية تعنى بأنواع معينة من الحيوان. هناك منظمة للعناية بالحمير، هناك منظمة للعناية بالكلاب، هناك منظمة للعناية بالخنازير. ومن الأشياء الطريفة المضحكة أن منظمة العناية بالحمير أن المسؤول الكبير في هذه المنظمة يلقب بالحمار، وهناك حامل البردعة، وهناك صاحب الحدوة. تعرف الحدوة اللي بتتعمل فيه في الرجلين. إذا دي مقامات موجودة في هذه المنظمة التي تعنى بحقوق الحمير. ثم عندما ينطلقون، انظر بقى إلى هذا الإشفاق الكبير جدا على الحمير والكلاب والخنازير، إشفاق متناهي، إشفاق متناهي. هذا الإشفاق ينقلب إلى قسوة وبأس وشدة عند التعامل مع من؟ مع المسلمين. لقد رأيت بعيني صورة لجنود إيطاليا يشهون رجلا مسلما في الصومال، ربطينه كده في سيخ حديد ولع النار وقعدين ينضجوه على النار، رأيتها بعيني رأي. مع أن من المشهور في أوروبا أن أعظم دولة ترعى بحقوق الإنسان هي إيطاليا، ومع ذلك حقوق الإنسان تهدر عندما يتعلق الأمر بمن؟ بالمسلمين. إذا لا بأس أن تأكل من ذبيحة النصراني أو اليهودي إذا تأكدت من إنهار دمه، ممكن أن هو يضربها حقن مخدر شفقة عليه عشان الجاموسة أو البقرة أو المعزة دي ما تشعرش بالسكين، يوم يدينا كده طلقة كده في المخدر ثم تخدر عليه، بعد تخدر يدفنها بقى. ويضحوها إزاي؟ يحطوها في مكان كده، يتخش المكنة كده هو تيجي من جنب الثاني في كياس، سبحان الله، يعني يدخلوها كده على السير وهي بقرة، بقرة كبيرة قد نص المجلس جدا، يحطوها على السير يمشي السير تخش بقى في الآلات تطلع من الجانب الثاني للكياسة جاهزة. ينفع الكلام ده؟ ينفعش. أين إنهار الدم؟ ليس هناك إنهار للدم. فإذا تأكد المسلم أن الذبيحة قد أنهر دمها حتى ولو لم يسمي عليه الكتاب الله جل، جاز له أن يسمي الله تعالى ويأكل منها. يطلق على الخراف أيضا شاه. إذا الشاه تطلق على الخراف وتطلق أيضا على الماعز. الشاه تطلق على الخراف اللي هي الضأن، الخراف اللي هي الضأن، كما تطلق على الماعز. وشرط الخروف إذا أردنا أن نضحي به ألا يقل سنه عن 6 أشهر، يبقى 6 أشهر وانت طالع، ده الخروف. طيب الماعز ألا يقل سنه عن 1 سنة، ألا يقل سنه عن 1 سنة، يبقى 1 سنة وانت طالع. فالحداشر شهر لا بأس، يعني إذا كان الأمر قريبا لا بأس. أما في البقر فلا بد أن يكون السن 2 سنين، شرطه ألا يقل عن 2 سنين. وأما الإبل فإن 5 سنوات. هذه بالنسبة إلى السنين المتعلقة بالأضحية. إذن الشاه، والشاه يطلق على الخراف كما يطلق على ماذا؟ على الماعز. الخراف شرطه أن ألا يقل عن 6 أشهر، والماعز ألا يقل عن 1 سنة. طيب الجنس الثاني البقر، شرطه ألا يقل عن 2 سنين، مش 2 سنتان، 2 سنتين، عن 2 سنتين. طيب والإبل اللي هو الجمل ألا يقل عن 5 سنوات، عن 5 سنوات. يشترط في الأضحية أن تكون خالية من العيوب، يشترط فيها أن تكون خالية من العيوب. ما يجيش مثلا واحد غنام عنده قطيع بس عنده كده غنمة عرج نفسه بقى يزحزحها، يقول الراجل السنة دي الغنم غالي بس أنت راجل طيب وشيخ، وأهم حاجة تديها لي يا عم الشيخ، هجيبها لك ب400 جنيه بس. طبعا هذه الغنم لا تساوي شيئا في سوق الغنم، ولكن يريد أن طبعا أنت تقول ما شاء الله غنمة كبيرة ب400 جنيه، ولكن تنسى أنها إيه؟ أنها معيوبة. فلا ينبغي أن تكون عوراء ولا عمياء ولا عرجاء إلا إذا كان العيب خفيفا طفيفا فإنه يتجاوز عنه. كذلك لا يجوز الأضحية من جنس الحيوان الهزيل الضعيف جدا. في هناك ماعز أو خراف أو بقر يبقى هزيل جدا ضعيف جدا، فبرضك لا يضحى به، وإنما يضحى بماذا؟ بالممتلئ لحما، بالممتلئ لحما. والأضحية سنة مؤكدة قد تتأكد، وبل قد يصل الأمر إلى الوجوب بالنسبة للقاج. ويدل على ذلك في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. يعني من ذبح قبل صلاة العيد إذا ليست هذه أضحية، إذا ده صدقة لكن ليست أضحية، فليذبح مكانها أخرى. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. إذا قوله صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله، وقوله من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، هذه فيها إشارات على وجوب الأضحية بالنسبة للقادر، بالنسبة للقادر. أما غير القادر فإن الوجوب قد سقط عنه، فإن الوجوب قد سقط عنه. لما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صالح بمجموع طرقه، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل من خطبته في يوم الأضحى أتى بكبش فذبحه بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. أنا الكبش عني وعمن لم يضح من أمتي. فغير القادر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام سقطت عنه ليه؟ الأضحية. غير القادر سقطت عنه الأضحية، أما القادر فتلزمه الأضحية تأكيدا أو وجوبا. لا يجوز أيضا التصدق بثمنها. واحد يقول لك ما الفقير لما كل واحد يجيب له لحمة 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 في هذا اليوم الناس كلها تذبح، فهي الفقير يجيب له كيل وده 2 كيل وده كيل وده كيل ونص وده نص كيل. ممكن الفقير يلمله مثلا، ممكن يلمله بسهولة 100 كيل، واحد فقير يجيب له 100 كيل. فبعض المتفننين المتحذلقين كما يتحذلقون في زكاة الفطر أيضا يتدحلقون فين؟ في ماذا؟ في الأضحية. يقول لك بدل ما نخليها لحمة ما نخليها إيه؟ فلوس.
لان لما نجيب له 100 كيلو لحمه هيعمل فيهم ايه؟ هيذبح. اذا بيحصل عند شيخ حسنيه كيلو لحمه هناك بيصل ل 10 جنيه، لان مثلا يجي 50 واحد وكل واحد جاله 100 كيلو او 150 كيلو، اذا عندهم مثلا ما يقرب من 5-6000 كيلو لحمه، هيعملوا في ايه اللحمه دي كلها؟ مش عاوزين لحمه، عاوزين ايه؟ عاوزين فلوس. فبيبيعوه بثمن بخس. يبقى كيلو اللحمه المشف ده ب 30 جنيه و 35 جنيه بيبيعوه بكام؟ ب 10 جنيه. طب ما انا اديله فلوس احسن بقى. ده كلام مين؟ الناس الذين يقيسون الامور بعقولهم. الجواب ان لو كل امر شرعي قيس بالعقل لتهدم الشرع. الشرع ده يتهدم. لتهدم الشرع. لان كل حاجه دي سبع علم. ونجعل المعيار فيها معيار العقل. كما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف اولى من المسح على اعلى. احنا بنمشي على ايه؟ احنا بنمشي على اعلى الخف. يعني انت بتمشي على مشط رجليك كده ولا بتمشي على راحة رجليك؟ على راحة رجليك. يبقى المسح على راحة رجلين اولى من المسح على ماذا؟ على ظاهر الرجلين. لو كانت المسألة بالعقل. لو كانت المسألة بالعقل، لو كانت المسألة بالعقل، لماذا جعل الغسل بعد الجماع؟ الله، هو أنت بعد ما يعني تجامع امرأتك تغتسل؟ كأن الغسل هذا يتم في الشتاء، كأنه نوع من العقاب. لو كان الدين بالعقل لماذا جعل صلاة العشاء 4 ركعات وصلاة الصبح كام؟ ركعتان. ومعلوم ان الانسان بيستيقظ من نومه وهو نشيط، وينتهي اليوم به وهو ضعيف، يتمنى ان لو ينتهي ذلك اليوم بما فيه ليأخذ قسطا من الراحة. فالدين لا ينبغي ان نحكم العقل فيه، ولكن الشرع، الشرع هو الأساس. العقل هذا تابع للشرع. ولكم يا إخوتي أن تعلموا أن صريح العقل لا ينافي أبدا صحيح النقل. يعني العقل الصحيح الفاهم المتقد اللي هو بيفكر بطريقة صحيحة لا يمكن أبدا أن يخالف أدلة الشرع، لا يمكن أبدا أن يخالف أدلة الشرع. يبقى الأضحية ينبغي أن تخرج لحما، لكن لا يتصدق بثمنها، وإلا كان في ذلك إهدار لهذه الشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فدل ذلك على أن النحر مقصود لذاته. أن النحر مقصود لذاته. فصل لربك وانحر. يبقى بعد الصلاة فيه إيه؟ فيه النحر، فيه الذبح. وسمي الذبح نحرا لأن السكين يمر على النحر، والنحر هو الموضع المنخفض ما بين الرقبة والصدر. سبحان الله. إذا النحر أفضل، أفضل الصدقات في وقته. النحر أفضل الصدقات في وقته. والطاعات تتفاضل بالنسبة للأوقات. الطاعات تتفاضل بالنسبة للأوقات. فيمكن أن يكون الطعام أولى من اللحم. يعني في صدقة الفطر الأولى أن نتصدق بماذا؟ بالطعام ولا باللحم؟ بالطعام. طيب في الأضحية الأولى أن نتصدق باللحم أم بالطعام؟ باللحم. اللحم. طيب التفاضل في الأوقات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل، تعدل إيه؟ حجة.
إذن هذا فضيلة العمرة في شهر رمضان. يبقى من حج من اعتمر في غير شهر رمضان فلم يحصل ذلك الأجر. من أراد أن يضحي ودخل عليه شهر ذي الحجة، دي مسألة مهمة جدا، والحمد لله بدأ الناس يعني ينتبهوا لهذا الحكم بفضل الله عز وجل. إن من أراد أن يضحي ودخل عليه شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره أو من أظافره شيئا حتى يضحي، لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيء حتى يضحي. شأنه في ذلك شأن من الحاج، شأن الحاج. فإذا ضحى صار إيه؟ صار حلا يصنع ما يريد. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وفي الأرض إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، أي يمسك إلى أن يضحي. طيب لو حلق شعره أو قلم أظافره في هذه الأيام هل تبطل أضحيته؟ لا تبطل، بل خالف السنة وعليه التوبة. ونية الأضحية تنعقد بأمرين، إما بالذبح وإما بالشراء. يعني لو واحد ناوي إن هو يضحي وراح ادى الفلوس للراجل، يبقى هو دلوقتي في حكم ايه؟ في حكم المضحي. طب هو ما كانش ناوي يشتري وانتظر لغايه ثاني يوم العيد فاشترى اضحيه فذبحه، يبقى ضربت نيته عند الايه؟ عند الذبح. اذا هناك من يحبس شاته او بقرته ليذبحها، وهناك من يشتريها عند الذبح. ولو حدد أضحية ليضحي بها لا يجوز له ان يستبدلها او ان يبيعها الا بما هو خير منه. يعني فرضنا مثلا هو جاب خروف وزنه 30 كيلو متر وأراد إن هو يستبدله بخروف وزنه 25 كيلو، لا، هم اللي بديه لحاجة أحسن وأفضل وأعلى. كذلك لا يجوز في الأضحية أن يستفاد منها في شيء، لا تركب ولا يحرث بها ولا يضر منها اللبن ولا يجز منها الصوف، تترك هكذا إلى أن تذبح. افترضنا أنا في يوم واحد أو اثنين ذي الحجة اتفقت إن أنا هشتري بقرة، هل يجوز لي إن أنا آخذ لبنها في هذه الفترة؟ لا تأخذ ولا تستعمل شيئا من ذلك إلا إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة، كذلك العطش أو نحو من ذلك. واحد عطشان وهيموت ودم البقرة بتاعته اللي هو نبي يضحي به، يقول لك لا أموت، لا ما تموتش، اشرب قدر حاجتك فالله يتولاك. هل يجوز اشتراك العدد في الأضحية؟ نعم يجوز اشتراك العدد في الأضحية، ولكن في أي نوع؟ في أي نوع؟ في البقر والإبل 7. أما بالنسبة للخراف أو للماعز فلا يجوز فيها الاشتراك. ما يجي 7 أنصار يشتركوا في ماعز، ولكن الاشتراك إنما يكون في ماذا؟ في البقر أو في الإبل. وتجزئ الشاة وتبرئ الشر عن الواحد ومن يعول، عن الواحد ومن يعول. فلو أن رجلا يعول أهل بيته، زوجته أولاده، يذبح على كل واحد منهم ماعز؟ لا، وإنما يذبح شاة واحدة عن الجميع، يذبح شاة واحدة عن الجميع. يدل على ذلك في الحديث الحسن عند الترمذي ومالك وغيرهما، كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. الأضحية باب عظيم من أبواب الخير، ويجوز للمسلم أن يضحي أضحية ويجعلها لمن شاء من أموات ذوي قرابته، وثوابها يصل إليه بعد وفاته بإذن الله تعالى، وينتفع بها قياسا على الصدقة. شريطة أن يكون هذا المضحي عن الميت قد ضحى عن نفسه وعمن يعول، وهذا قول وجيه قوي عند طائفة من المحققين. أيضا توزع الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث لك ولأهل بيتك تأكلون وتدخرون، تأكلون وتدخرون حتى ولو كان الادخار لأكثر من شهر. أما عند المجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام. يبقى لو في هناك مجاعة الناس جعانة، لا تدخر أكثر من ثلاثة أيام. إذا اللي يزيد عن حدك أكثر من ثلاثة أيام تعمل فيه توزعه. أما إذا لم تكن هناك مجاعة فيجوز الادخار إلى شهر أو أكثر. نعم، أنت قرأت عن المجاعة في التاريخ؟ يعني قرأت مثلا عن المجاعة في التاريخ؟ طرف من أطراف المجاعات التي حدثت هنا في مصر، مصر ضربتها مجاعات كثيرة في زمن العباسيين، ومن أعظم الأوقات التي ضربت المجاعة فيها مصر زمن الرافضة الخبثاء. دي كان أسوأ الفترات التي تعرضت لها مصر بالنسبة للمجاعات. ففي إحدى المجاعات كان الناس لا يجدون الخبز الذي يأكلون، حتى كانت السنانير قطط يعني تهرع وتسابق الناس إذا رأت شيئا في الطرقات. يعني لو مثلا حد دوم بتعيش كسر الخبز وكذا، القطط تجري نحوها والناس تجري نحوها والشاطر اللي يزبط. الناس هتموت، الناس لا يجدون شيئا. اللي حصل المخازن فاضية، مفيش هناك طعام في البلد، الناس اللي معها فلوس مش قادرة تشتري، مفيش أي طعام داخل، في هناك حصار اقتصادي مثلا بالمصطلح المعاصر، دي مجاعة. أتذكر ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي طالب وبعض الصحابة وبعض أقارب النبي صلى الله عليه وسلم في شعبه، في شعبه، في شعب مين؟ أبي طالب. اللي حصل؟ حصروا أكثر من سنتين حتى كانوا يأكلون أوراق الشجر. طب إيه اللي خلاهم يأكل أوراق الشجر؟ إن في مجاعة. طب افترضنا بقى لو عدموا أوراق الشجر، يعني هم ما كانش معاهم حاجة لدرجة إنهم كانوا بيأكلوا أوراق الشجر. طب إحنا مثلا ما فيش أوراق شجر،
يبقى لا في طعام ولا في أي حاجة خالص. والمعدة هذه لابد أن تتحرك، والبدن هذا لابد أن يتغذى، لابد أن يندفع إليه ماء ليحافظ على رطوبة البدن. فالماء إذا لم يدفع إلى البدن وإذا لم تتحرك المعدة بالطعام فترة من الزمن إلا يحصل يصاب الإنسان بالهزال. وذلك احنا بنشوف الأطفال بتوع المجاعة في إفريقيا كلهم بيصابوا بأمراض بأمراض فقر الدم وما إلى ذلك، دي كلها من أثار المجاعة. إذا حد المجاعة عدم توفر الطعام الكافي لمعيشة الإنسان، عدم توفر الطعام الكافي لمعيشة الإنسان. طب المسلم ممكن يعيش به؟ ممكن يعيش في اليوم كوب من الماء وتمرة واحدة. يعني لو انت شربت في اليوم كوباية مية وتمرة واحدة في اليوم تعيش. وإحنا عندنا سرية من سرايا المسلمين قعدت أكثر من 40 يوم ليس لهم إلا الماء والتمر. وكان تعيين المسلم في هذه السرية تمرة في اليوم، ياخذ حتة تمرة يمص فيه حتة بحتة بحتة كده. وأنا جربت مثلا مرة إن الواحد يأكل تمراية على مدار عدة ساعات، كانت جميلة جدا وجربوها كده. يعني في واحد ممكن يأكل تمرة في لحظة يفتح بقه يدخلها كلها يهجم عليها تاهت التمرة. ممكن بقى إن هو يأكلها سنتوفة بسنتوفة، حتة صغيرة حتة صغيرة. فهذه السرية وكان بقيادة أبو عبيدة بن الجراح مكثوا الأيام الطوال ليس لهم من إلا تمر، التعيين تمرة واحدة. طيب التمرة دي عايشتهم في مجاعة؟ لا، يبقى دي مش مجاعة. ليه؟ لأنه ما وجدوا ما يكفيهم. طب فرضنا ما فيش عندهم تمر ولا مية، يبقى فينا بقى إيه؟ فينا مجاعة. إذا المجاعة يمكن أن تعرف بأنها ألا يجد الإنسان ما يكفيه من الماء والطعام، من الماء والطعام ما يكفيه، ما يكفيه كإنسان، مش ما يكفيه كمسلم، ما يكفيه كإنسان. واضح إن شاء الله. إذا قلنا ثلث من الأضحية يكون لك ولأهل بيتك ولمن تعول تأكلون وتدخرون، وتدخرون لشهر والأكثر من شهر عند عدم المجاعة، وعند المجاعة لا يجوز الادخار أكثر من 3 أيام. الثلث الثاني لأقربائك وأصدقائك، والثالث تتصدق به على الفقراء والمساكين والمحتاجين وغيرهم. يدل على ذلك قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وبينت السنة أحكام إمساك الأضحية للإدخار شهرا أو نحو من ذلك عند المجاعة وعدمها، بنحو ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعين فيها. إذا لما يكون في الجهد يعني مشقة ومجاعة ونحو من ذلك لا يجوز الادخار فوق 3 أيام، يبقى الادخار 3 أيام بس، بعد ذلك يوزع الطعام على عموم المسلمين. للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية وشعرها وصوفها وذرها وشحمها، الشحم اللي هو الدهن، وهذا بخلاف ذبيحة النذر التي لا يأخذ منها شيئا. إذا ذبيحة النذر لا يأكل من لحمها ولا يأكل شيئا من منافعها. ليه؟ لأنها كلها من لله. إذا ذبيحة النذر لا يأكل من لحمها ولا يأخذ شيئا من منافعها. منافعها إيه؟ عظمها أو وبرها أو شعرها أو صوفها أو نحو من ذلك. لكن لا يجوز للمضحي أن يعطي الجازر منها شيئا. وعلي رضي الله تعالى عنه يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقسم ذبائحه وألا يعطي في جزارتها منها شيئا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. إن الرجل اللي هو الرجل الجزار اللي هيذبح الذبيحة بتاعتك يديله فلوس، ما يقولكش يا عم الشيخ مش عاوز فلوس، هات لي نيب في اللحم، قل له خذ اللي انت عاوزه فلوس، اديله 40 جنيه في المعده واديله 100 جنيه في البقر بالصدق، ولكن لا تعطيه شيئا. والحمد لله هناك الان جمعيات خيريه لانصار السنه وجماعه الشرعيه وغير ذلك، هذه بتاخذ الجلود بتلم جلود الاضاحي وبعدين بعد ذلك بتطبخها وبتوزعها على الفقراء والمحتاجين. هذه بعض الأحكام العامة المتعلقة بشهر ذي الحجة وبعض الأعمال الفاضلة في ذلك الشهر. فنسأل الله تعالى ألا نخرج من هذه الأيام إلا بذنب مغفور ومقام مرفوع وعفو مرجو، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يعاملنا بعفوه وجوده وإحسانه. ما حكم قراءة الروايات سواء المصرية أو العالمية المترجمة أو غير ذلك للكتاب الروائيين؟ ولهذا كذب أم وهو نعلم أنه يختلق قصصا فليكون هذا كذب. وقد سمعت عن علامة الألباني رحمه الله كان يقول إنه قرأ روايات أمثال ريشين لوبين وحصل منها حصيلة لغوية علمية حتى أنه مترجم عربي. وأيضا للدكتور عبد الرحمن رأفت باشا أظن رواية صراحة أنا لا أجد غضاضة في قراءة الروايات أو القصص الهادف لا سيما التاريخ منهم، لا سيما أيضا إذا كان الكاتب عنده حس إسلامي. يعني محمد نجيب الكيلاني هذا رجل لغوي وأديب وله أعمال أدبية رائعة، كذلك علي باكثير له أعمال سبحان الله تشرف قراءة أعماله كأنك يعني أمام يعني أشياء متميزة. فقراءة مثل هذه الروايات لمن كان عندهم حس إسلامي مع التمييز بين أعماله، يعني مثلا علي أحمد باكثير تجد له روايات وله روايات له روايات وله روايات. فحاول أن تتخير إن كنت لابد قارئا من الروايات ما قد يفيدك ولا يضرك. يعني كانت هناك ظروف مش بارحة أمس البارحة قبلها كنت أرتب شيئا في المكتبة فوقع في يدي رواية لكاتب إنجليزي مترجم للعربية بيحكي قصة حملة إنجليزية بقيادة نيلسون وكيف أن ذلك الرجل نزل على جزر المحيط الهندي وكيف كان يعامل الناس ولكن بطريقة روائية قصصية جيدة. يعني بيحكي جزء من التاريخ ولكن في صورة إيه؟ في صورة جوئية. فهذا النوع من الكتابات بيشد، مع الرغم من الوقت كان ضيق جدا، بس ظلت قاعد لغاية لما خلصتها كلها وكانت شهادتها 200 صفحة، يعني أخذتني وشدتني لها حتى أنهيتها. فحاول أن تميز بين ما تقرأ، ولكن أنصح الأخ الذي يريد أن يقرأ في الروايات أنه قبل أن يقرأ فيها عليه أن يرتبط بكتاب الله وبسنة رسول الله ويقرأ في كتب العلماء، وإن أراد أن يروح عن نفسه فالأمر فيه سعة. يدنا بالترويح يشبه كل قراءات روايات وقصص والأعجب من ذلك، يعني اللي بيقرأ بقى المغامرات والتختخ ونوسة وبتاع الشياطين 13 والمغامرين 5 والأربعة وخبراج المستحيل والبتاع والكلام ده. الحد كله قريتها برضك، يعني مش أظن بقى دي هتتقيد دي بقى. هل يجوز لغير قادر أن يقترض ثمن الأضحية إلى أجل مسمى، ومن أدراه أنه سيمد في عمره إلى ذلك الأجل؟ طالما أنت غير قادر وقت الأضحية، يبقى غير قادر. الله، زي واحد غير قادر أنه يحج الزمن الحج، يستلف 35,000 جنيه عشان يحطوهم معاه 20,000 جنيه اللي معاه عشان يحج، كمان غير قادر. غير قادر، وحاول يعني شتى المحاولات، يطلع يجيب مثلا عمل جواز انه هو راجل تاجر حر ويعمل عشان يروح مهن مش عارف ايه، ما انفعش. عمل نفسه جزار يطلع عامل، ما انفعش. عمل نفسه شيخ بقى ويطلع مرشد تبع حمله، ما انفعش. مش نافع اي حاجه. طب يعمل ايه الراجل ده بقى؟ خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من يبذل إذا اشتركت في جمعية لتجميع المال وقمت بتحديد موعد قبل الجمعية في شهر ذي الحجة بحيث أستطيع أن أشترك فيه علما بأن الجمعية تنتهي بعد شهر ذي الحجة بعدة أشهر، فلهذا يجوز؟ يعني أنت هتاخدها، كل واحد ياخدها بالدور مش كده؟ فأنت تاخدها قبل دورك. والله إن استأذنت من كان عليه الدور، أنت دورك مثلا بعد شهر ذي الحجة مثلا بثلاث أربع شهور، فانت استأذنت راجل قلت له معلش خليها لي في شهر الحج وقتل خلاص. ما هو الدليل ان الأضحية تقسم الى ثلاثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم امرهم أن يأكلوا منها ويطعموا ويدخروا، إذا يأكلوا ويطعموا ويدخروا، هذا هو الدليل إن شاء الله. نعم، هي ثلاثة أجزاء، مش معناها إن هي تبقى بالسنتوف يتوزن ويبقى دور كده، مثلا ممكن نخلي الجزء اللي يطلع صدقات أكثر من الجزء الذي يطلع، ما فيش مشكلة. لا، احنا ده نص الحديث، فكلوا منها واطعموا وادخروا، ده نص الحديث. عندما يكون النص والاستنباط، فالنص طبعا ده مقدم يعني ان شاء الله.
ماذا لو أصيبت الأضحية بعد الشراء؟ وماذا لو ماتت؟ هل علي أن يشتري غيرها؟ هذا هو البلاء، هذا هو البلاء. لو واحد شايل مال الزكاة وراح يأديه للمتصدق، يعني أنا أروح لعامل الصدقات بالفلوس بتاعتي، وأنا رايح ومعي الفلوس 5-6 آلاف جنيه صدقة الزكاة بتاعتي، واحد حرامي سرقها مني، يلزمني إن أنا أدفعها مرة أخرى؟ والله تعالى أعلى وأعلم، نعم يلزمك. ليه؟ لأن الأصل هو الوفاء، فطالما لم توفي إذن يلزمك إن أنت توفي. إذا سألت صاحب البقر وقال لي إن البقر أكبر من 2 يكفي هذا؟ يكفي أوي. أنا راجل ما بفهمش في سن بتوع البهيم دول، بيعرفوها بيفتحوا بقها ويشوف سنك كم سنة، وسنة كبيرة إن هي أنت ما بتفهمش مسائل الدين، فإذا قال لك ذلك وجب عليك أو صدقته والعهدة عليك. نكتفي بذلك إن شاء الله، وكل عام وإخواني يعني بخير وعافية، وشباب الدعوة الحلوة دي حاجة فخمة أوي. في البشمهندس هاني محمود البلتاجي بيدعو الإخوة جميعا لحضور حفل افتتاح إحدى فروعي بالمنصور. أسأل الله تعالى أن يتم له بالخير وأن يملأ محله أو شركته أو مصنعه خيرا ونماء وبركة ورفقا. وبارك الله تعالى فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإن شاء الله نعود بعد العيد إن شاء الله. كنت أكلت اللحم كده وانبسطت يعني ما شاء الله.